أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الذي أورد على الاستدلال على الروايات المتعرضة لهذه القاعدة، وكان الإشكال يرتبط بأنه كيف يمكن توجيه تعليل الأمر بقلع النخلة بلا ضرر ولا ضرار كما هو ظاهر الرواية. ظاهر الرواية هي أنه أمر بقلع النخلة ومعللا ذلك بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار. الكلام وقع في هذا، أنه كيف يمكن هذا التعليل مع أنه بناء على ما ذكروه في تفسير الحديث الشريف من أنه نهي مثلا عن الضرر والضرار، أو أنه نفي للأحكام الضررية، هذا لا يكاد يمكن تطبيقه على الأمر بماذا؟ بقلع الشجرة. للنهي التحريمي ينتج الأمر بقلع الشجرة، ولا نفي الأحكام الضررية ينتج ذلك. أما الأول فواضح على ما تقدم، وأما الثاني فباعتبار أن بقاء النخلة في حائط الأنصاري ليس ضرريا. أصل بقاء النخلة في حائط الأنصاري ليس ضرريا، وإنما الضرر ينشأ من دخول الأنصاري، من دخول سمرة إلى عذقه من دون استئذان. هذا جواز هذا الدخول، حق هذا الدخول ضرري فيرتفع بالقاعدة. وأما أن هذا ينتج الأمر بقلع النخلة، هذا ليس له وجه. كيف يمكن تعديل ذلك بحديث لا ضرر ولا ضرار؟ كان هذا هو الإشكال. قلنا أكو أجوبة عنا. الجواب الشيخ الأنصاري أنه اعترف بأنه إحنا ما نعرف النكتة في هذا التطبيق، ما نعرف النكتة. صحيح ظاهر الرواية أنها تعلل الأمر بقلع الشجرة بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار، لكن نكتة هذا التعليل احنا ما نعرفها، مو واضح عندنا كيف طبق هذه الكبرى على هذا المورد. هذا أمر غير واضح عندنا. لكنه يدعي بأن هذا عدم الوضوح في التطبيق لا يمنع من ماذا؟ من استفادة القاعدة الكلية من حديث لا ضرار. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ذكر المحقق النائيني قدس الله نفسه، اللي كان يقول بأنه من قال بأن هذا تعليل للأمر بقلع النخلة؟ لا، الحديث ظاهر الحديث هو أنه سيقة القاعدة في مقام تعليل المنع من الدخول بغير استثناء. وهذا التعليل مفهوم، مفهوم جدا مفهوم. بناء على ماذا؟ بناء على أن مفاد الحديث هو نفي الأحكام الضررية، لأن جواز دخول السمر إلى حائط الأنصاري إلى عذقه هذا ضرري، حكم ضرري، فيرتفع بماذا؟ بالقاعدة، فيمنع من الدخول بلا استئذان. أو حق الدخول بلا استئذان ضرري فيرتفع هذا الحق، فيمنع، فيمكن تعليل المانع من الدخول بغير استئذان بماذا؟ بهذه القاعدة. وهذا أمر صحيح ومفهوم وليس فيه أي إشكال. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني تقدم ما فيه بأنه خلاف ظاهر الروايات. الرواية ظاهرها تعليل الأمر بالقلع بالقاعدة، مو تعليل المنع من شنو؟ من دخولي من دون استئذان. الجواب الثالث اللي قلنا الجواب الثالث الحقيقة هو يعني يشتمل على وجوه، يجمع هذه الوجوه، وهذا أنه نرفع الإشكال في هذا التعليل. أليس قالوا بأن تعليل الأمر بالقلع بالقاعدة مشكل غير واضح؟ مو؟ الجواب الثاني يقول لا، يمكن 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 تعليل الأمر بالقلع بماذا؟ بحديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الجواب الثالث قلنا يشتمل على وجوه. الوجه الأول تقدم سابقا أيضا، وأن أذكر به تقدم أنه يقول بأن هذا كله مبني على ماذا؟ على ما ذكروه. أما إذا قلنا بأن النهي نهي سلطاني ولائي، هنا يرتفع الإشكال. هذا الوجه الأول. انتهى الكلام الوجه الثاني اللي ذكر المحقق النهيني، والمحقق النهيني ذكرنا مفصلا ما ذكره. وحاصل ما يريد أن يقوله هو هذا، بأنه يقول صحيح أن أن العلة الأخيرة للضرار بالنسبة إلى الأنصار هو دخول سمرة إلى شنو؟ إلى عفقه من غير استئذان. هذا هو المضر بماذا؟ بالأنصار. هذا هو الذي يوقعه في الضرار. لكن هذا من ناشئ، هذا حق الدخول إلى عذقه من ناشئ في الحقيقة، هو ناشئ من بقاء حقه في ماذا؟ في إبقاء، يعني حق إبقاء العذق في حائط الأنصاري ناشئ من هذا. حق الإبقاء يقول هو علة العلل، هو اللي يسبب المشاكل. لو لم يكن لسمرة حق إبقاء عذقه في حائط الأنصاري، هاي المشاكل كلها ترتفع. فإذا الضرر وإن كان بالمباشرة هو ناشئ من دخول هذا إلى عذقه بدون استئذان، لكن هذا جواز الدخول. حق الدخول ينشأ من كون ماذا؟ أن له حق إبقاء عذقه في حائط الأنصاري. علة العلل هي سببت المشكلة، فحينئذ لا ضرر كما ينفي جواز دخوله إلى عذقه بالاستئذان، ينفي أيضا ماذا؟ حق إبقاء العذق في حائط الأنصاري. فليس له حق إبقاء العذق في حائط الأنصاري. فإذا كان ليس له حق إبقاء العذق في حائط الأنصاري، حينئذ يكون الأمر بقلع العذق مبررا. لماذا؟ لأنه ليس له حق إبقاء عذق في حائط الأنصار. يعني الحديث الشريف اللي ينفي الأحكام الضررية هو ينفي كلا الأمرين، ينفي جواز الدخول بالاستئذان، وينفي ماذا؟ وينفي حق إبقاء العذق في حائط الأنصار. فسمر لا يجوز له الدخول بلا استئذان، ليس له حق الدخول بلا استئذان، وليس له حق إبقاء عذقه في حائط الأنصار. إذن الأنصار من حقه أن يطلب من ماذا؟ يطلب إزالة هذا العذق من حائطه من بستانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، أمر بقلع ماذا؟ بقلع هذا مادة الضرر، وهي العلة في ماذا؟ في هذا الضرار. فإذا يمكن توجيه الأمر بقلع العذق بالقاعدة، بناء على أن مفادها ما قالوه من هذا، مفادها شنو؟ نفي الأحكام الضررية. هذا اللي قاله. وأكو كانت بعض الأمور الجزئية المتعلقة بهذا المطلب ذكرناها في الدرس السابق. هذا المطلب اللي ذكر المحقق النهيني أو هذا الجواب يلاحظ عليه بهذا الشيء، بأنه ما عندنا شي قاعدة تقول بأنه إذا كان المعلول ضرري فتكون علته هي المرتفعة بقاعدة من بقاعدة لا ضرر. ما عندنا شي قاعدة. ما يكون ضرريا هو الذي يكون مرتفع بالقاعدة. الأحكام الضررية يا حكم نشوفه الضرري هو الذي يرتفع. أما أن نلتزم بارتفاع الحكم الضرري وارتفاع الحكم الذي هو علة لهذا الحكم الضرري، هذا القاعدة لا تقتضيه. ومثلوا لذلك بأمثلة، قالوا مثلا لو فرضنا أن إطاعة الزوجة لزوجها في عمل معين من الأعمال كان ضرريا عليها، يسبب لها الضرر، يسبب لها الضرر. خب هنا القاعدة تنفي ماذا؟ تنفي وجوب طاعة الزوجة لزوجها في هذا العمل باعتباره حكما ضرريا، والقاعدة تنفي الأحكام الضررية لكن لا موجب لرفع اليد عن الزوجية التي هي العلة لوجوب شنو؟ لوجوب الإطاعة. وجوب طاعة الزوجة لزوجها من نشأ؟ من الزوجية. ولولا الزوجية لما وجبت طاعة هذا الرجل. فإذا الزوجية هي العلة في ماذا؟ في وجوب طاعة الزوجة لزوجها في هذا العمل، لكن الضرر يقدر به مقداره، وجوب الإطاعة ضرري فيرتفع وجوب الإطاعة في ذلك العمل، ولا موجب ولا مبرر لارتفاع الزوجية التي هي العلة في ماذا؟ في وجوب طاعة الزوج لزوجها في هذا العمل. وهكذا لو فرضنا أن الإنسان مثلا اضطر لشرب الماء النجس، شرب الماء النجس الذي يرتفع بالاضطرار من هذا القبيل، من قبيل ما نحن فيه، الذي يرتفع بالاضطرار هو ماذا؟ هو حرمة شرب النجس، هذا يرتفع بالاضطرار باعتبار أن حرمة شرب النجس يلزم منها شنو؟ الضرر، يلزم منها الضرر، فتكون حرمة شرب النجس مرتفعة لكن لا موجب لارتفاع النجاسة التي هي العلة في حرمة شنو؟ في حرمة شرب النجس. من حرمة شرب النجس من أين نشأت؟ نشأت من نجاسة هذا الشيء، وإلا لولا نجاسته لما حرم شربه. فالنجاسة التي هي علة لحرمة الشرب لا ترتفع بمجرد أن يكون الحكم بحرمة شرب النجس ضرريا، وإنما الذي يرتفع بالقاعدة هو حرمة شرب النجس، فيقال بأنه لا يحرم عليه شربه لأن الحرمة ضررية لكن النجاسة تبقى ولا موجب لرفع اليد عنها. ما نحن فيه من هذا القبيل، هناك عدنا علة العلل سماها اللي هي شنو؟ حق الإبقاء في حائط الأنصاري، إبقاء العرق في حائط الأنصاري، هذا نشأ منه صار علة إلمان لدخوله بلا شنو؟ بلا استئذان، أنه ملك حق الدخول إلى عرقه بلا شنو؟ بلا استئذان. هذا حق الدخول إلى عرقه صار ضرريا، هذا هو الضرري. وإلا كما قلنا إبقاء، أصل إبقاء النخلة في حائط الأنصار ليس ضرريا، ليس فيه ضرر، هذا ضرر، علته هو حق إبقاء العرق في حائط الأنصار، لكنه لا موجب ولا مبرر لارتفاع ماذا؟ هذا الحق، وإنما الذي يرتفع هو فقط ماذا؟ هذا جواز الدخول بلا استئذان باعتباره حكما ضرريا، أو حق الدخول بلا استئذان باعتباره حكما ضرريا، هذا هو الذي يرتفع. وأما أصل بقاء العرق في حائط الأنصار وإن كان علة لجواز الدخول وحق الدخول، لكنه بمجرد كون المعلول ضرري هذا لا يبرر ارتفاع علته بماذا؟ بحديث لا ضرار. فما نحن فيه من هذا القبيل. وأما مسألة قياس ما نحن فيه بما ذكر المحقق النائني كما ذكرنا في الدرس السابق، من أنه قاس ما نحن فيه بمسألة المقدمة، وجوب المقدمة وجوب ذي المقدمة، قال ما نحن فيه من قبيل ما إذا كان وجوب المقدمة ضرري فإن الذي يرتفع بحديث لا ضرر ليس هو وجوب المقدمة فقط، وإنما وجوب المقدمة ووجوب شنو؟ وجوب ذي المقدمة أيضا يرتفع، لا أن وجوب المقدمة فقط يرتفع، لا، منشأ وجوب المقدمة وعلة وجوب المقدمة اللي هي وجوب ذي المقدمة أيضا ماذا؟ يكون مرتفعا عندما يكون وجوب المقدمة ضرري. كما لو فرضنا أنه كان ذي المقدمة، امتثال ذي المقدمة يتوقف على السفر مثلا، فيكون وجوب السفر وجوب مقدمة مثلا، فلو فرضنا أن السفر كان ضرريا ماذا يرتفع؟ يرتفع وجوب السفر ويرتفع أيضا وجوب ذاك ذي المقدمة. وشنو أمره بشيء أخر؟ يشتري الكذا من فلان مكان من بغداد، هذا ذي المقدمة، والسفر مقدمة لذاك. فإذا كان السفر ضرريا، يقول المحقق النعيمي، يقول ماذا؟ بأن الذي يرتفع ليس هو فقط وجوب السفر، وجوب المقدمة، لا، وجوب السفر يرتفع ووجوب شراء ذلك الشيء أيضا يرتفع، كل منهما يرتفع. لماذا؟ لأن وجوب ذاك الشر شراء ذاك الشيء هو العلة لوجوب ماذا؟ لوجوب السفر اللي هو وجوب المقدمة. فهذا يجيب مثال على ماذا؟ على أن كون المعلول أو كون المعلول ضرري، كون الحكم المعلول ضرري يستوجب ارتفاع ماذا؟ علته، يستوجب ارتفاع شنو؟ علته. وجوب المشي أو السفر هذا معلول بمثابة المعلول، وجوب المقدمة بمثابة المعلول. فإذا كان ضرريا هذا يستوجب ارتفاع ماذا؟ وجوب شنو؟ وجوب ذي المقدمة اللي هو بمثابة العلة والسبب علما لوجوب المقدمة. قياس ما نحن فيه على هذا قياس مع الفارق، بأي اعتبار؟ باعتبار أنه في باب المقدمة واضح أنه المفروض في المقدمة، ومعنى المقدمة هو أن ذا المقدمة يتوقف على ماذا؟ على الاتيان بالمقدمة، أصلا من دونه لا يمكن الاتيان بذا المقدمة، هذا معنى المقدمة. أصلا من دون السفر إلى بغداد لا يمكن أن يشتري ذلك الشيء، لأن هذا الشيء بحسب الفرض موجود وين؟ في بغداد. فالتوقف موجود في المقدمة وذي المقدمة، بل معنى المقدمة هو هذا، أنه لا يمكن الاتيان بذي المقدمة من دون الاتيان بماذا؟ بمقدمته. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن المقدمة عندما تكون ضررية ذو المقدمة أيضا بالتبع يكون ماذا؟ ضرريا، قهرا يكون ضرريا. عندما تكون المقدمة ضررية، إذن ماذا؟ شراء ذلك الشيء من بغداد المتوقف على الإتيان بالمقدمة الضررية أيضا يكون ماذا؟ ضرريا. فارتفاع وجوب للمقدمة في هذا المثال مو تطبيق لهذه القاعدة اللي هو يقولها من أنه كلما كان المعلول ضرريا فترتفع علته، وإنما باعتبار أنه في هذا المثال نفس ذي المقدمة صار ضرريا بالتبع، نفس ذي المقدمة صار ضرريا لأنه مقدمة ويستحيل الإتيان بذي المقدمة من دونه. فإذا صارت المقدمة ضررية هذا معناه أن ذي المقدمة أيضا يصير ضرريا، فتنطبق عليه القاعدة وتكون موجبة لارتفاع ماذا؟ لارتفاع وجوب ذي المقدمة. هذا غير ما نحن فيه، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن أن حق إبقاء العرق في حائط الأنصاري صار منشأ لماذا؟ لحق الدخول إلى ماذا؟ إلى العرق، صار منشأ لذلك. لكن هذا لا يعني أنه إذا كان حق الدخول إلى العرق بالاستئذان ضرري أن هذا يكون موجب لارتفاع ماذا؟ لارتفاع حق إبقاء العرق في حائط الأنصاري، كما ذكرنا هذه الأمثلة كلش واضح. وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا كان ضرري لا توجب ارتفاع الزوجية، كما أن حرمة شرب النجس إذا كان ضرري لا توجب ارتفاع شنو؟ النجاسة التي هي العلة في ماذا؟ في حرمة شرب النجس. هذا من جهة. أكو إيراد آخر على ما ذكر المحقق النعيمي في هذا الجواب، وحاصله هو أن يقال بأنه لو تنزلنا عن كل ما ذكر وسلمنا أن إبقاء العذق في أرض الأنصار هذا ضرري لكونه علة العلل كما يسمي، ضرري زين. الكلام في هذا أن هذا كون إبقاء العذق في حائط الأنصار ضرري، حق إبقاء العرق في حائط الأنصاري هذا ضرري سلمنا، فتنطبق عليه القاعدة. شنو القاعدة؟ تقول بأنه هذا الحكم شنو يرتفع، يعني شنو يرتفع؟ يعني ليس من حق سمرة، ليس له الحق إبقاء هذا العرق في حائط الأنصاري، ليس له هذا الحق، ليس له هذا الحق. أكثر من هذا ما يثبت. نطبق قاعدة لا ضرر مو على فقط حق الدخول إلى العرق، وإنما نطبق أيضا على ماذا؟ على علة العلل، على حق إبقاء العرق في حائط الأنصاري. فهذا الحق يرتفع باعتبار حكم شنو؟ ضرري، فلا يكون لسمرة حق إبقاء عرقه في حائط الأنصار، ليس له حق إبقاء العرق في حائط الأنصار. إشكال يقول بأنه هذا هل يلزم منه أن يؤمر الأنصاري بقلع عرق سمرة؟ إشكال يقول هذا لا يلزم منه، لا يترتب عليه، ليس له حق إبقاء العرق في حائط الأنصار سلمنا، لكن في هاي الحالة عليه أن يرفع الأمر للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي في هذه الحالة بعد أن يرفع الأمر إليه يأمر سمرة أولا بأن يقلع عرقه، يعني ليس له حق إبقاء العرق في حائط الأنصار، لأن هذا ضرر افترضناه وارتفع بحديث لا ضرر، فيأمره بأن يقلع عرقه نخلته. إذا امتنع سمرة من القلع، عندئذ الحاكم الشرعي يخول شخصان يطبق هذا الحكم، يعني يقلع ماذا؟ هذا العرق من حائط الأنصاري. حينئذ تصل النوبة إلى أن يؤمر مثلا الأنصاري، إذا رأى الحاكم بأنه الأنسب هو أن يؤمر الأنصاري بقلع هذا العرق مو غير الأنصاري، فيؤمر الأنصاري حينئذ بقلع هذا العرق من حائط ماذا؟ من حائط الأنصاري. التسلسل الطبيعي لعدم بقاء حق، لعدم وجود حق إبقاء العرق في حائط الأنصاري بهالشكل، هذا ليس له حق إبقاء العرق، لكن مو معنى أنه الأنصاري يروح يقلع الشجرة يقلع النخلة، هذا لا ينتج هذا، وإنما لابد ماذا؟ من أن يرفع الأنصاري أمره إلى الحاكم الشرعي يقول هذا أكو عرق موجود في حائطي، وهذا ليس له حق إبقائه، أنهم أطلب إزالته. فالرسول صلى الله عليه وآله الحاكم حينئذ يأمر هذا بأن يقلع هذا عرقك مالتك، تأخذه اقلعه وخذه إليك. فإذا امتنع باعتبار أن الحاكم ولي الممتنع، في هذه الحالة تنتقل النوبة إلى ماذا؟ أن يخول أمر القلع إلى شخص آخر. هذا هو المفروض يصير، بينما الرواية لا يظهر منها ذلك. الرواية طلب أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري بقلع النخلة بمجرد أن عرض على سمرة التعويض، قال أعطيكم مكان نخلة ما قبل، أعطيك كذا ما قبل، أعطيك نخلة بالجنة هم ما قبل. عندما رفض التعويض أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري بقلع النخلة، وعلله بلا ضرر ولا ضرار، لكن لم يأمر سمرة أولا بقلع ماذا؟ بقلع النخلة. ويمتنع حينئذ تجي نوبة شنو؟ أنه ولي الممتنع، فمن حقه أن يأمر شخصا آخر بقلع ماذا؟ بقلع النخلة. هذا ما موجود بالرواية، وإنما رأسا بمجرد أن رفض التعويض أمر الأنصاري بقلع النخلة. هذا ما ينسجم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض أن الأمر بقلع الشجرة يعلل بلا ضرر، مع افتراض تطبيق لا ضرر على حق إبقاء العرق في ماذا؟ في حائط الأنصاري. حتى مع هذا الفرض، الإشكال الأول يقول بأنه لا، حق إبقاء العرق ما له علاقة، الحديث يطبق على 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 حق الدخول بالاستئذان، على هذا يطبق، لأن هذا هو الضرري، بينما ذاك مو ضرري. تنزلنا سلمنا أنه لا حق إبقاء العذر أيضا ضرري، فالإشكال يقول بأنه هذا أيضا لا يبرر ماذا؟ أن يؤمر الأنصاري مباشرة وبلا أن يكون ذلك مسبوق بأن يؤمر سمرة أولا بقلع عذقه، أن يؤمر بماذا؟ بقلع النخلة. فتبقى المسألة مواضحة، من يقدر نبرر ماذا؟ نبرر الأمر بقلع الشجرة النخلة بماذا؟ بحديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الجواب الأخير، الجواب الأول تام، يعني دفع الجواب الأول عن الوجه اللي ذكر المحقق النهائي تام، أنه ما عندنا هيك قاعدة تقول بأن المعلول إذا كان ضرري ترتفع علته، ماكو موجب لهذا. فالضرري هو الدخول إلى ماذا؟ إلى أرض الأنصاري، إلى العذق، هذا هو الضرري، هذا هو الذي يرتفع. أما حق إبقاء العذق قلنا هذا ليس ضرريا مباشرة ولا مبرر لارتفاعه بمجرد أن يكون معلولا وما ينشأ منه ضرريا. هذا الجواب الأول اللي هو تام. الجواب الثاني يمكن شوية تأمل به، بأن يقال بأنه صحيح هذا الكلام اللي ذكر، وهو أنه الأنصاري ليس له حق التصرف في ماذا؟ في العذق. صحيح، ليس له حق التصرف في العذق. فأفرض أنه ذاك ليس له حق إبقاء العذق في بستانه، لكن الأنصاري مو مباشرة يملك حق التصرف في العذق، يعني قلعه وذبه، ليس له ذلك. صحيح، لكن احنا نقول بأنه هو ثبت له هذا الحق بواسطة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك، والنبي أمره بقلع النخلة، أمره بقلع العذق، فثبت له هذا الحق من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو جاز له القلع استنادا إلى ماذا؟ أمر النبي، إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هاي المسألة، أنه لماذا لم يؤمر سمر أولا بقلع شنو؟ بقلع عذقه، فإن امتنع عندئذ يؤمر الأنصاري بقلعه، لأن الحاكم ولي الممتنع. يعني هاي المسألة تبقى، يمكن أن يقال بأن هذا كان معلوما من حال ماذا؟ سمر، هذا الرجل المعاند المصر على الخطأ والمصر على المضي في ما صار إليه، واضح من حاله أنه هو يرفض هذا المعاني ولا يريد إلا بقاء عذقه وأن يدخل رغم حال الكل من دون ماذا؟ من دون استئذان. فلعله يكون معلوم من حال هذا المعاند أنه لو أمر بقلع عذقه ولا يقلع عذقه، ويبقى مصر أن يبقى هذا العذق هناك حتى يتمكن من الدخول إليه، فحينئذ كأن امتناعه كان معلوما من حاله، ولذا انتقل علما إلى ما يترتب على ذلك، وهو ماذا؟ أنه يخول شخص آخر بقلع ماذا؟ بقلع النخلة. وأنسب من يخول هو ماذا؟ هو الأنصاري نفسه، الحائط حائطه، البستان بستانه، فيخول بأن يقلع هذا ماذا؟ هذه النخلة ويرميها في وجهه. فيمكن هذا تأويله، وحينئذ يتم التخريج، بمعنى يعني لو سلمنا تنزلنا وقلنا بأن حق إبقاء العذق هذا ضرري، تنزلنا سلمنا هذا ضرري، هذا يبرر الأمر بماذا؟ بالقلع، بهذا على هذا الأساس أن هذا ضرري، بالنتيجة لا بد من قلع العذق، لا يعني ليس له حق إبقائه. الأنصاري هم ما يرضى بأن يبقى مع عدم وجود حق لسمرة في بقائه، ما يرضى بهذا، هو يريد ماذا؟ يريد قلعه. خب من الذي يقلع هذا؟ إذا فرضنا ما ذكرناه من أنه ما كان من المعلوم من حال سمرة أنه يمتنع عن قلع عذقه، حينئذ ننتقل إلى ماذا؟ إلى شخص آخر، والأنسب هو ماذا؟ أن يقوم بهذه المهمة هو نفس الأنصاري. فيمكن تبرير ماذا؟ التعليل وتوجيه التعليل الأمر بقلع الشجرة يكون معلل بماذا؟ معلل بقاعدة لا ضرر، طبعا مع التنزل وافتراض أن بقاء الشجرة وبقاء النخلة في أرض الأنصاري هذا حكم شنو؟ ضرري، لكن هذا ما منعناه سابقا. وقت أكو بعد هذا بالنسبة إلى الوجه شنو كان الثاني. الوجه الثالث وهو يفترق عن الوجه الثاني في نقطة جوهرية، هذا الوجه الثالث والوجه الرابع الآتي يفترقان عن الوجه الثاني في نقطة أساسية، وهي أن الوجه الثاني كان ينظر في جوابه إلى فقرة لا ضرر، لا فقرة لا ضرر، ويحاول تبرير وتوجيه التعليل بلا ضرر للأمر بماذا؟ بقلع النخلة. يقول لا ضرر يمكن أن تكون علة يعلل بها الأمر بالقلع، على أي أساس؟ كما بينا هيتش كان يقول أن لا ضرر مفاده شنو؟ نفي الأحكام الضررية، مو نفي الحكم الضرري. وين الحكم الضرري؟ الوجه الثاني قال صحيح الحكم الثاني هو الدخول بالاستئذان، لكن علة العلال وياه هو حق إبقاء العذق في حائط الأنصاري، هذا الضرري، هذا اللي يرتفع، يرتفع بماذا؟ بحديث لا ضرر، باعتبار أن مفادنا في الأحكام شنو؟ ضرري. فإذا هو ملاحظ شنو؟ فقرة لا ضرر، ما له شغل بلا ضرر، ملاحظ فقرة لا ضرر، ويستفيد من لا ضرر أنها يمكن أن تبرر ماذا؟ الأمر بقلع النخلة، على هذا الأساس اللي ذكره. هذا الوجه الثالث لا، يقول لا ضرر ما له علاقة، احنا نلتفت الى فقرة لا ضرار، من لا ضرار نستفيد ماذا؟ توجيه وتعليل الامر بقلع العذق، من لا ضرار مو من لا ضرار، لا ضرار ما ما ما, ما نستفيد منه، لا ضرر مفاده نفي الاحكام الضررية، لكن لا ضرار نستفيد منها تبرير وتوجيه الأمر بقطع العذق، وذلك باعتبار ما تقدم سابقا نقل عن بعض الأعلام من أنه هناك فرق بين الضرر وبين الضرار، بين الضرر وبين ماذا؟ وبين الضرار. الضرار هو عبارة عن إنزال الضرر بالغير، فهو من قبيل الإضرار، الحاق الضرر بالغير على نحو الاستمرار أو التأكيد أو القصد، هذه القيود تقدم سابقا إشارة إليها، بس بالنتيجة هو عبارة عن الإضرار بالغير. هذا الإضرار بالغير، إضرار بالغير، إنزال الضرر بالغير، مو إنزال الضرر بنفس المتضرر اللي هو معنى الضرر، إنزال الضرر بالغير هذا عندما ينهى عنه يكون مفاده هو تحريم الإضرار بالغير، واضح عندما ينهى عن الإضرار مفاده أنه هو تحريم الإضرار بالغير، لكن عندما ينفى كما في محل الكلام، في محل الكلام ما نهى عنه وإنما قال شنو؟ لا ضرار، عندما ينفى يكون مفاده هو التسبيب إلى عدم الإضرار بالغير، والتسبيب إلى عدم الإضرار بالغير، هذا التسبيب إلى عدم الإضرار بالغير هذا يكون من خلال أمور. الأمر الأول تحريم الإضرار شرعا، تحريم الإضرار بالغير حرام شرعا، حرمة تكليفية، هاي خطوة لمنع شنو؟ لمنع تحقق الإضرار بالغير خارجا، ولتسبيب المن لعدم الإضرار، تحريم التكليفي هذا أولا. الأمر الثاني هو تشريع اتخاذ وسائل مانع من تحقق الإضرار بالغير خارجا، فهو يقتضي كلا الأمرين، مو يقتضي هذا فقط تحريم الإضرار تكليفا، نقول له لأن إضرار بالغير حرام تكليفا، إذا ارتكبته تكون شنو؟ تكون معاقب يوم القيامة، أكون مؤاخذ عليه يوم القيامة مثلا. لا، وبهذا يفترق الضرار عن من؟ عن الضرر. الضرار تقدم سابقا نقلا عن صاحب هذا الوجه أن الضرر الإنسان لا يقدم عليه عادة إلا بتحميل من قبل الشنو؟ من قبل الشارع. إنزال الضرر بالمتضرر نفسه ما يقدم عليه الإنسان إلا بتحميل من قبل الشارع، فنفيه يكون ظاهرا في نفي التحميل الشرعي، يعني نفي الأحكام الضررية. هذا اللي تقدم في الضرر. الإضرار بالغير لا يقدم عليه الإنسان، يقدم عليه الإنسان باعتبار دواعي غضبية، دواعي شهوية، يضر ما أكثر وقوع الإضرار بالغير خارجا، يقدم عليه الإنسان لدواعي متعددة. حينئذ نفيه يكون ظاهرا في ماذا؟ في التسبيب إلى عدمه، يعني عدم الإضرار بالغير. هذا يكون بخطوتين أو أكثر. الخطوة الأولى تحريم تكليفا، فالإضرار بالغير حرام تكليفا. والخطوة الثانية تكون بماذا؟ باتخاذ وسائل إجرائية يخول الحاكم بها لمنع تحقق الإضرار بالغير خارجا، لمنع تحقق الإضرار بالغير خارجا. هذا الجانب الأخير هو اللي يستفاد منه لتبرير الأمر بماذا؟ بقلع النخلة من حائط الأنصاري، إجراء خطوة إجرائية لمنع تحقق الإضرار خارجا، اتخذها الحاكم الشرعي بقلع ماذا؟ بقلع هذه النخلة، لأنها وسيلة لمن؟ وسيلة للإضرار بالغير. ما ينفع ويا التحريم التكليفي، ما ينفع، واضح ما ينفع ويا التحريم التكليفي، فتتخذ وسيلة إجرائية لمنع تحقق الإضرار بالخارج. ولو اكتفي بالتحريم الخارجي التحريم الشرعي لبقي الإضرار شنو؟ متحققا في الخارج، فتتخذ هذه الوسيلة لتحريم لماذا؟ لقلع الأمر بقلع الشجرة. فيمكن تبرير الأمر بقلع الشجرة وتوجيهها بماذا؟ بلا ضرار، مو بلا ضرار. وحينئذ يكون التعليل مقبول ومفهوم ويرتفع الإشكال المتقدم. وصلى الله على محمد.